كان وإذا عفى الزوج أخذت المرأة المهر كاملة. نعم نعم نشوف اللي ما سألوا أولا. سألت يا سليم اللي جنبك سألت نعم كيف؟ لا ما يفهم الدين لأن فيه واجب عليه. كيف يرد من شيء واجب عليه؟ نعم القن الذي لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. نعم أخذت اللي جنبك ما أخذ. نعم ايش كيف نعم زي هذا ايش ها يا صادق هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من اوفى الناس شعر ومع ذلك اذا اغتسل خلل باصابعه. عرفت مش لكن ما في لكن عرفت قل سمعنا واطعنا خلاص. نعم ايش ايش لو اشترط اي نعم اي هذا ما احتاج شرط هذا من باب التأكيد فقط لان على قول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتع وجوبا. اخذت نعم
قوله تعالى على أن تأجرني
ثمانية حجج. نعم.
هل يستدل به على أن للولي أن
يشترط
الصداقة بنفسه؟
لا. لأن هذه البنت هي ترعى. فإذا التزم موسى عليه الصلاة والسلام بالرعي فهذا من حق أهلها. نعم. إيش؟
معلق عتقه بصفة.
نعم.
قال
الشيخ الأخير إذا
كان
مريضاً
مرضاً
مقيماً عتق من ذلك لو أنظر
ورثة الشيخ من العين. لا بأس الحق له. نعم
بالنسبة للطلاق
لو كان
بسبب الزوجة هي التي يعني
نشفت
بيت الزوج يعني
هي التي طالبت بالطلاق
يعني كان الشجار منها هي وهي
سبب في طلاقها. يقول لا
يجب على الزوج
أن يمتعها. يقول لا أقول لا إذا شاء قلنا لا نطلق
يعني نفس السؤال لكن أنا قصدي
إيش
أقول تقريبا نفس السؤال لكن إذا كانت هي راغبة في طلاقها.
نعم.
يعني تحب فراق ما ينكسر يعني قلبها في الطلاق.
ظاهر الآية العموم لكن العلماء عللوا ذلك والعلة لا تخصص العموم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام. أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره له
شروطها المعروفة. وليمة العرس الشرط الأول أن تكون أول مرة لا في اليوم الثاني ولا الثالث، والشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فأما غير المسلم فلا تجب إجابته. والشرط الثالث أن يكون ممن يحرم هجره، فإن كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجابته، لأن عدم إجابة من الهجر. ولكن يجب أن نعلم أن الهجر دواء، إن أفاد استعمل وإن لم يفد حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا علمنا أن الهجر ينفع هجرنا، أما إذا علمنا أن الهجر لا يزيد الأمر إلا شدة فإننا لا نهجر. الشرط الرابع أن يعينه، أن يعين الداعي المدعو، بخلاف ما لو دعا عموما فقال يا جماعة تفضلوا فهذا لا يجب، بل إنه قد يكون مكروها إذا كان الرجل من ذوي الهيئات الذين لا يدعون بمثل هذه الدعوة، على أني أرى أن إجابة مثل الدعوة من ذوي الهيئات مما يدل على تواضعهم وعدم استنكافهم. الشرط الخامس أن لا يكون ثم منكر في الدعوة، فإن كان هناك منكر نظرنا، إن كان يستطيع أن يغيره وجبت عليه الإجابة لسببين: السبب الأول أنها إجابة، والسبب الثاني أن بها تغيير المنكر. والشرط السادس أن لا يكون في ماله شبهة حرام، بحيث يخشى المدعو أن يكون قد سرق الشاة أو الطعام أو الخبز أو ما أشبه ذلك، فإن كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه أن يجيب. الشرط السابع لكن المؤلف ذكره، وهي أن تكون وليمة العرس، أما غيرها من الولائم فلا تجب الإجابة إليه. ولكن ظاهر الأدلة أن الإجابة واجب، وأن غير إجابة العرس وأن غير وليمة العرس إجابتها كإجابة وليمة العرس، لأنها من حق المسلم على أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه. الشرط الثامن السابع طيب زوجه ما يمكن. الشرط الثامن أن لا يكون على المدعو ضرر في الإجابة، فإن كان عليه ضرر بحيث يكون مريضا يخشى أن يزداد مرضه إذا أجاب فإنها لا تجب الإجابة. ولكن إذا شقت الإجابة دون الضرر، مثل أن تكثر الدعوات الموجهة إلى الشخص، وإذا أجابها أضاع مصالح كثيرة، فهل نقول إن الواجب هنا يسقط، أو نقول إن الواجب لا يسقط إلا بواجب؟ هذا محل نظر. ولكن يمكن التخلص من ذلك بأن يستأذن من الداعي ويقول يا أخي أنا يلحقني مشقة في إجابة كل دعوة وأرجو أن تسمح لي وتعذرني، لأن وجوب الإجابة لحق المسلم وليس لحق الله عز وجل، وإذا كان لحق المسلم وعفى عنه سقط. إذن هذه ثمانية شروط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس. نعم.
والثاني تكره وهي وليمة الماتم الذي يصنعه أهل الميت، لأنه يكره لهم فعله للناس.
والثاني هكذا قال المؤلف رحمه الله انه مكروه فعله للناس والصواب انه محرم لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كانوا يعدون الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام من النياحة واذا كان من النياحة فهو حرام بلا شك ثم ما يترتب عليه من الاموال الباهظة التي تنفق يقتضي التحريم ثم ما يحصل به من اجتماع الناس من القرى وما حول بلد الميت وربما يكون في ذلك مشقة عليهم ولو تخلفوا لعيب عليهم هذا أيضا مما يؤيد التحريم ولهذا نسأل الله تعالى أن يهدي أخواننا الذين ابتلوا بهذه العادات فيقلعوا عنها لأن عادات سيئة ولا حجة لهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصنع لهم طعام يجتمع الناس إليه لا يقيق قطعا لا وأول من لم يجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن حضور الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر تسلية لهم ومع ذلك لم يحضر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنه أتاهم ما يشغلهم ولم يقل لأنه مات لهم ميت لو قال لأنه مات لهم ميت لقلنا إن إرسال الطعام إليهم سنة مطلقة لكن قال أتاهم ما يشغلهم أما الآن فلا شغل كل شيء موجود الحمد لله في البيت وكل شيء يسهل صنعه وإذا لم يمكن فالمطاعم قريبة والحكم إذا ثبت العلة زال بزواله وعلى كل حال من شاهد ما يصنعه الناس في بعض البلاد لا يشك أنه منكر يجب اجتنابه وتغييره ثم إنه بلغنا أنهم على رأس 40 ليلة يصنعون مثل ذلك نعم فيحصل عيد يكون عيدا يتكرر وليس في الإسلام إلا عيدا عيد الأضحى وعيد الفطر أو عيد الأسبوع الذي لا يحدث فيه فرح ولا سرور فعلى كل حال الواجب علينا نحن طلبة العلم أن ننبه الناس ونبين لهم ذلك بيانا شافيا دون أن ننكر عليهم ونعنفهم ونقول أنتم مبتدعة أنتم عصاة وما أشبه ذلك لأن الناس إذا قيل لهم هكذا في أمر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فإن ذلك ينفرهم ولا يستفيد الإنسان ولا يفيد لكن بالتي أحسن وإذا كان رجلا ذا وجاهة في قومه ومات عنده ميت وأغلق الباب ولم يفتحه لأحد كان هذا أكبر دعوة لتخلي الناس عن هذا المنكر نعم
الثالث من عدا ذلك فتستحب
أولا في هذا عدا بالألف والثاني من هنا في غير محلها يعني نتكلم عن إيش عن الداعي ولا عن الإجابة عن الإجابة وعلى هذا فتكون ما في هذا المكان أحسن نعم الثالث
ما عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا
وعلم أن شروط وجوب الإجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون شروطا لاستحباب الإجابة
ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة. ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق. ويباح
عند بدلها
ويباح عند الحاجة إليه.
الطلاق هو فراق الزوجة، والأصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه وانشطار الناس والعداوة بعد الولاية في الغالب، وإلا فقد يكون الأمر بخلاف ذلك، فهو مكروه. ويحرم في الحيض، إذا طلق في الحيض حرم. وإذا وقع الطلاق منه في الحيض فأكثر العلماء، أكثر الأمة علمائها وأئمتها على أنه يقع الحيض، هي يقع الطلاق. ولكن القول الراجح أنه لا يقع، القول الراجح أنه لا يقع. ولكن ما رأي إذا انهمك الناس في الطلاق حال الحيض، فهل لنا أن نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثا ونقول أنت الآن التزمت أنك مطلق فنلزمك بما ألزمت به نفسك؟ نعم، لا شك، لا شك. ولهذا يخطئ الإنسان إذا أفتى بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقا، لأن الناس إذا لم يخافوا الله فلا بد لهم من كافر، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. وليس علينا حرج إن شاء الله، أولا لأن النصوص ليست بتلك الصريحة التي تدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع، ما هي صريحة، بل بعضها يصرح بالوقوع. ثانيا أن عامة الأمة أئمتها وعلمائها على أنه يقع، فنحن إن شاء الله لسنا في حرج إذا رأينا أن الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولم يبالوا ولم يحترموا حرمات الله، فلنا أن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. وكذلك يقال في الطهر الذي وطئ فيه. وكذلك قال عمر بالثلاث، ما أقول يقال، أقول قال عمر بالثلاث، أنه إذا أوقع الإنسان الطلاق الثلاث فهي حرام، وألزمهم عمر بما التزموا به فمنعهم من الفيئة والرجوع إلى المرأة. وهذه من سياسات الحكيمة رضي الله عنه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم الطلاق في النفاس، وهو صحيح، فالطلاق في النفاس حلال ويقع به الطلاق، وذلك لأنه إذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة، إذ أن النفساء لا يكتسب نفاسها من العدة، فتشرع في العدة من حين الطلاق. وبماذا تعتد؟ بثلاث حيض. وغالبا أن المرأة إذا كانت ترضع أنها لا تحيض حتى تبطن الولد، فتطول المدة ولا بأس. المهم أن النفساء لا يحرم طلاقها، بل طلاقها جائز، لأنها طلقت لإيش؟ للعدة. فصدق على هذا المطلق أنه امتثل أمر الله. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فهذا واضح أن المراد طاهرا من إيه؟ من الحيض، لأنه طلق في حيض. وأيضا قال أو حاملا، فهي ليست نفسا. وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي، بل هو واقع. نعم، الطلاق في النفاس، فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي، بل هو واقع وجائز. طيب، الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة فهي حرام، حتى لو قال أنت طالق ثلاثا فهو حرام، أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو حرام. نعم. يقول واجب يعني الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة يعني الرجوع. من المولي؟ المولي هو الذي حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، فيطلب له 4 أشهر ويقال له إن رجعت وجامعت أهلك فهذا المطلوب، وإلا فإننا نطلق عليك إن طلبت الزوجة ذلك. قال ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة. من أصرت على ترك الصلاة فالصحيح أن طلاق أن نكاحها ينفسخ، لأنها إذا أصرت على ترك الصلاة صارت كافرة، صارت كافرة مرتدة، ولا يحل للمسلم أن يبقى مع أن تبقى معه امرأة مرتدة. كذلك إذا أبت العفة والعياذ بالله بأن كانت عاهرا بغيا تزني فإنه لا يحل له إمساكه، لأنه إن فعل كان ديوثا نسأل الله العافية، وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. وإذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها فكذلك لا يجوز الاستمرار في نكاحها. نعم. قال ويستمر إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، يعني إذا لم تستقر نفسيتها في بقائها معه لسبب من الأسباب أو لغير سبب وطلبت الطلاق، فالأفضل أن يجيبها. أما إذا طلبت الطلاق لغضب أصابها فلا يطلقها، لأنه كثيرا ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني، ثم إذا طلقها صرخت وطلبت الرجوع، فينظر في هذا. إذا كانت تتضرر ببقائها في حال الهدوء وطلبت الطلاق في حال الهدوء فإن المستحب أن يطلقها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أما إذا كان ذلك ناتجا عن غضب فليتأنى. ويباح عند الحاجة، ومن الحاجة أن لا تستقيم الأمور بينهما، فهذا حاجة فليطلق. نعم.
ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث أو كمل
يصلح،
أو إذا كان الطلاق على عوض أو كان قبل الدخول أو في
أو
كان قبل الدخول أو في النكاح الفاسد، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب.
ومن إذا كمل الطلاق الثلاث أو كمل الطلاق الثلاث بانت بينونة كبرى، ويعني العلماء رحمهم الله بالبينونة الكبرى أنها لا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره، أو إذا كان على عوض فإنها تبين منه لكنها بينونة صغرى، ومعنى البينونة الصغرى أنها تحل له بعقد، وإنما كان لا يملك رجعتها إذا كان على عوض لأنها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين المتبايعين، فلا يملك الزوج أن يرجع. لكن لو قال أنا أرد العوض وأريد المراجعة نقول لا يصح، لأنه ثبت الطلاق على هذا الوجه، أي على وجه البينونة والمعاوضة. ولكن إذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوض الذي تريد أن تردها إليه اجعله مهرا وتزوجها على عقد جديد. فإن قال أنا أريد أن أرجع لئلا يحسب علي الطلاق نقول هو محسوب عليك إذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت أو لم ترجع، أو كان قبل الدخول، والبينونة هنا صغرى، والمراد قبل الدخول أو الخلوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة ولا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة كالجماع. فإذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن. لماذا؟ لأنه ليس عليه عدة، بمجرد ما يطلق تبين منه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، أو في النكاح الفاسد. سبق أن النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في صحته، فهذه إذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فإنها تبين منه. أما إذا كان يعتقد الصحة فإنها لا تبين. فلو فرض أن رجلا يرى أن النكاح بلا شهود جائز ثم نكحها بغير شهود ثم طلقها، فهل تبين؟ نقول لا تبين. لماذا؟ لأنه نكاح صحيح في اعتقاده فلا تبين منه. أما لو كان يعتقد أنه فاسد ولكنه تجرأ بالأول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق، فهنا يكون الطلاق بائنا، لأنه لا يمكن أن يرجع في طلاق يعتقد في نكاح يعتقد أنه فاسد. وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، هنا الطلاق ليس ببائن في الواقع لكن تبين منه، كما قال المؤلف تبين المرأة الرجعية إذا انتهت إيش عدتها قبل المراجعة. كذلك أنواع الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة، مثل أن يفسخها لعيب فيها أو تفسخه لعيب فيه أو تفسخ النكاح لعدم الوفاء بالشرط أو يفسخ النكاح لأنه اشترطها على صفة معينة ولم تكن. المهم جميع أنواع الفسوخ كلها إيش بينونة لا يملك الرجعة فيها إلا بعقل جديد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد، ذكر أن للنكاح 20 فرقة، ذكر 20 فرقة وتختلف طلاق وفس وانفساخ وغير ذلك.
ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلقها رجعيا أو طلقها رجعيا وهي في العدة أو كانت حامل أو كانت حاملا مطلقا، ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز والمطلق.
هنا يحصل أن يقال وإلى من لا تجب ليطابق إيش أول كلام، ليطابق إلى من تجب وإلى من لا تجب لها،
وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حمل. وقد ذكرنا وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة، وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. وأما المحللات منه كذا شيء
لعله وأن من حتى العبارة من يبغى وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. فيها اختلاف. وان فيها لو قال وان الحره محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. وأن المحللات من محصورات، وأن المحللات من محصورات، فالحر محشور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. هنا يستقيم الكلام. لازم النكاح. وأن المحللات من محصورات فالحر محصور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. والعبد إما أنها ساقطة من نصها أو أنها
وأن المحللات من محصورات فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. وأنه لا بد
من البيع يجوز يشتري الإنسان أربع إبل وخمس وعشر نعم وعشر وما شاء هنا. وكذلك الإماء يجوز أن يشتري من الإماء ما شاء وأن يتسرى ما شاء نعم.
فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول القولين، ولا بد فيه من تعيين الزوجين، ولا بد فيه من صداق، ولا بد فيه من صداق وإن قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. وأما الطلاق فيه وأما الطلاق
قول رحمه الله من إيجاب وقبول قوليين وغيره. البيع يجوز بالمعاطاة، يجوز بالمعاطاة، وأن لا يتكلم المتعاقدان بشيء. فإذا أتيت إلى الدكان وقد كتبت الأسعار على كل شيء منه، وأخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لوضع الثمن، يجوز أو لا؟ وإن لم يعلم البائع يجوز، مع أن ما في إجابة قوة القول. ولكن لو حصل الإيجاب والقبول بالكتابة في النكاح ينعقد، فإنه ينعقد مع أنها صيغة غير قولية. لكن هل نقول ينعقد بشرط أن لا يستطيع النطق، أو نقول يجوز وإن استطاع؟ الظاهر الثاني، وأنه إذا وقع الإيجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فإنه ينعقد. نعم.
ولا بد فيه من تعيين زوجين، ولا بد فيه من صداق وإن قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. وأما الطلاق
نعم قوله رتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. من المحرمات بالمصاهرة؟ المحرمات بالمصاهرة الذي يثبت فيه التحريم بالمصاهرة أربعة أصناف: أصول الزوجة وفروعها، على الزوج خاص. وأصول الزوج وفروعه أصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، وأصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة. فهمتم؟ ها؟ فهمتموها الآن؟ ما فهمتموها؟ عقيل فهمها؟ من الأصناف التي تحرم بالمصاهرة؟ هذا اللي كنت أقول. أعد الجواب. نعم.
ها؟
أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة، وأصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، كذا. طيب هل يجوز مثلا لابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ يجوز، لأن أصولها إنما يحرم على الزوج فقط. وهل يجوز لأبي الزوج أن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير ابنه؟ نعم، لأن هذا القاعدة انتبهوا لها. المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة الخاصة. وفروع الزوجة وأصولها على من؟ على الزوجة الخاصة. لكن ثلاثة أصناف منها يثبت فيها التحريم بمجرد العقد، وواحد لا بد فيه من الدخول. ما الذي يثبت فيه التحريم بمجرد العقد؟ أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة، هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت بها التحريم. فروع الزوجة لا يثبت بها فيهم التحريم إلا إذا دخل بالزوجة، واضح؟ طيب، فإن قال قائل يرد على حصركم هذا أخت الزوجة، أخت الزوجة، نقول هي غير محرمة، أخت الزوجة غير محرمة. ومن قال إنها محرمة إلى أمد فقد خالف القرآن، ما هي محرمة. المحرم الجمع، وانظر إلى التعبير القرآني: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم الجمع. أما الأخت فليست محرمة، ولهذا لو شبه زوجته بأختها لم يكن ظهارا، لأن الزوجة غير حرام. نعم،
أخت الزوجة، أخت الزوجة ليست حرام.
أيه، ما حرام، لأن أخت الزوجة ليست حرام. نعم.
وأما الطلاق؟
نعم.
ولا وأن؟
ها؟
وأن الطلاق فيه؟
ما تفعل على ما سبق. نعم صحيح، وأن الطلاق فيه.
وأن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث، فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه، وأنه إذا فارقها رتب على الفراق العدة بحسب أحوالها وما دامت فيها لا تحل لغيره، وأن جميع مخلفات الميت تورة عنه.
طيب، لا تحل لغيره، وتحل له ما دامت الزوجة في العدة، هل تحل لزوجها؟ نعم، أو بائن إذا كانت رجعية أو بائن، لأنه يجوز أن يخطبها ويتزوجها. هنا،
وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق، إلا الزوجة لا تورث عنه بل ترثه. وأنه يجوز جعل الصداق
وكانوا في الجاهلية يرثونهم، إذا مات الإنسان ورثوا زوجته كماله، وجعلوها لمن شاءوا، إما أن يتزوجها قريبه أو يزوجها ابنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم.
وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، وأن له أن يزوجها بدون صداق مثلها، وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وأنه لا خلاف.
كل هذه المسائل الظاهر للشيخ رحمه الله رجع عنها، لأنها تخالف ما هو معروف من اختياراته. فمثلا يجوز أن يجعل أنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيه، الصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز أن يجعل شيء من الصداق لا لأبيها ولا لغيره، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها، وبعد العصمة يعني بعد العقد لمن شرط لها، لكن قبل العقد هو لها. وهذا هو الذي تقتضيه الحكمة، لأننا لو كنا يجوز لأبيها أن يشترط لنفسه شيئا من المهر صار يتضرب بها، يزوجها من يعطيه كثيرا ويحرمها من يعطيه قليلا وهو أهل، فلا يجوز له أن يشترط لنفسه من الصداق لا الصداق ولا بعض، كذلك له أن يزوجها بدون صداق مثلها، أيضا فيه نظر، إلا إذا أذنت، إذا أذنت فلا بأس، لكن بدون إذنها يكون صداق مثلها 10,000 ريال ثم زوجها ب1,000 ريال بدون رضاها، مع أن المهر لمن؟ لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، له إجبار البكر الصغيرة على النكاح، هذا فيه نظر أيضا، لأن نقول لا يجوز أن نزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح، وإذا بلغت هذا فلا بد من إذنها. فإن قال قائل يرد عليكم أن أبا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول إذا كانت بنتك مثل عائشة وأنت مثل أبي بكر والزوج مثل رسول الله، نعم، فهذا قياس زوجها. لكن أن ذلك أن هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لأنه لا نبي بعده، وكونك أنت مثل أبي بكر هو مستحيل أيضا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى أن يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. بنتك تصل عائشة؟ ما تصل عائشة. فلهذا يجب إذا أردنا أن نستدل أن يكون المدلول مطابقا للدليل. طيب
شيخ بارك الله فيكم، عندي إشكال في حديث والمراد إزالة الإشكال، يعني حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن زوجتي لا تمنع إذا لامس، فقال طلقها، فقال أخاف أن تتبع نفسي، فقال استمتع بها، فأذن له في لقائها معه على أنها لا تمنع إذا لامس.
هذا اختلف العلماء في قوله لا لا تمنع يد لامس، هل المعنى انها تمكن الناس من 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 مس يدها من مسها، او انها تصافح الحجاب؟ ثم قالوا ايضا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها، فلعله دعا الله عز وجل ان تستقيم هذه المرأة. نعم
بارك الله فيكم، فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه، فهل هذه السياسة تكون سنة لكل مفتن لكل مفتي يرى تزيع الناس في مسألة معينة؟
إذا كانت حراما،
نعم،
إذا كانت حراما له أن يمنعهم بأي وسيلة، بأي وسيلة.
رضي الله عنه كان خليفة،
نعم،
عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة،
نعم،
فهل فإذا أذن للمفتين بذلك اختلف الناس؟
ما يهم، أنا ماذا إذا عرفت من هذا الرجل ما يبالي يطلق ثلاث ولا يبالي، ليه أنا أقولها ما تفلك؟ وكما قلت لكم إن في عذر لنا في مسألة الطلاق، كذلك هذه المسألة الأخرى لنا أن نمنع الناس مما نرى أنهم يتهافتون فيه وهو محرم. مثلا النقاب، النقاب في الأصل جائز، يجوز المرأة أن تنتقب إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لكن إذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأن المرأة تفتح لعينها أكبر مما يلزمها لنا أن نمتنع، من الفتوى من أجل أن نرجعهم بذلك. نعم. لا لا.
رجل قال لزوجتي خليتي من ذمتي، قال لها ثلاث مرات.
إيش؟
خليتي من ذمتي.
هنا.
ثلاث مرات.
نعم.
ثلاث سنوات.
ها؟
ثلاث سنوات كل سنة مرة.
كل سنة مرة. عيد مبارك. كيف هذا؟ يعني نقنن لها كل ما تم 12 شهر.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.
وإذا عفى الزوج أخذت المرأة المهر كاملة. نعم. نشوف اللي ما سألوا أولا. سألت يا سليم اللي جنبك، سألت كيف؟ لا، ما يفهم الندية، لأن فيها واجب عليه. كيف يرد من شيء واجب عليه؟ نعم. الظن الذي لم يحصل عليه عتق ولا أسباب عتق. نعم. أخذت اللي جنبك ما أخذ. نعم. إيش؟
الطهارة الكبرى.
كيف؟ زي هذا ايش؟ يا صادق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أوفى الناس شعرا، ومع ذلك إذا اغتسل خلل بأصابعه. عرفت؟ مش لكن ما في لكن. عرفت؟ قل سمعنا وأطعنا. خلاص. نعم. إيش؟ ايش؟ لو اشترط اين؟ هذا ما احتاج شرط، هذا من باب التأكيد فقط، لان على قول الراجح كما سمعت انه يجب ان يمتع وجوبا. اخذت؟ نعم.
قوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج.
نعم.
هل يستدل به على أن
للولي
أن يشترط الصداقة
لنفسه؟ لا، لأن هذه البنت هي الترعى، فإذا التزم موسى عليه الصلاة والسلام بالرعي فهذا من حظها هي. نعم. إيش؟
معلق عتقه بصفة.
نعم.
قال الشيخ الأخير
إنه
إذا كان
مريضا
مرضى
الموتين
مخوف عتق من
ذنوبه، لو أمضى ورثة شيخ العين. لا بأس، الحق له. نعم.
بالنسبة للطلاق
لو
بسبب الزوجة، هي التي يعني
نشفت ريق
الزوج، يعني
هي التي طالبت بالطلاق.
الشجار من هي مشادة من هي وهي السبب في سبب طلاقها.
يقول لا
يجب على الزوج أن يمتعها.
يقول لا. أقول أقول لا. إذا شاء قلنا لا نطلق.
يعني نفس السؤال لكن إذا قصدي
إيش؟
أقول تقريبا نفس السؤال لكن إذا كانت هي راغبة في طلاقها.
نعم.
يعني تحب فراغ. ما ينكسر يعني قلبها في الطلاق.
ظاهر الآية العموم. ظاهر الآية العموم. لكن العلماء عللوا ذلك والعلة لا تخصص العموم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ رحمه الله تعالى: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام. أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره له
شروطها المعروفة. وليمة العرس الشرط الأول أن تكون أول مرة، لا في اليوم الثاني ولا الثالث. والشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، فأما غير مسلم فلا تجب إجابته. والشرط الثالث أن يكون ممن يحرم هجره، فإن كان ممن لا يحرم هجره فلا بأس أن يتخلف عن إجابته، لأن عدم إجابته من الهجر. ولكن يجب أن نعلم أن الهجر دواء، إن أفاد استعمل وإن لم يفد حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا علمنا أن الهجر ينفع هجرنا، أما إذا علمنا أن الهجر لا يزيد الأمر إلا شدة فإننا لا نهجر. الشرط الرابع أن يعين الداعي المدعو، بخلاف ما لو دعا عموما فقال: يا جماعة تفضلوا، فهذا لا يجب، بل إنه قد يكون مكروها إذا كان الرجل من ذوي الهيئات الذين لا يدعون بمثل هذه الدعوة. على أني أرى أن إجابة مثل الدعوة من ذوي الهيئات مما يدل على تواضعهم وعدم استنكافهم. الشرط الخامس أن لا يكون ثم منكر في الدعوة، فإن كان هناك منكر نظرنا، إن كان يستطيع أن يغيره وجبت عليه الإجابة لسببين: السبب الأول أنها إجابة، والسبب الثاني أن بها تغيير المنكر. والشرط السادس أن لا يكون في ماله شبهة حرام، بحيث يخشى المدعو أن يكون قد سرق الشاة أو الطعام أو الخبز أو ما أشبه ذلك، فإن كان فيه هذه الشبهة لم يجب عليه أن يجيب. الشرط السابع لكن المؤلف ذكره، وهي أن تكون وليمة العرس، أما غيرها من الولائم فلا تجب الإجابة إليه. ولكن ظاهر الأدلة أن الإجابة واجبة، وأن غير إجابة العرس أو أن غير وليمة العرس إجابتها كإجابة وليمة العرس، لأنها من حق المسلم على أخيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعاك فأجبه. الشرط الثامن السابع طيب زوجه ما يمكن. الشرط الثامن ألا يكون على المدعو ضرر في الإجابة، فإن كان عليه ضرر بحيث يكون مريضا يخشى أن يزداد مرضه إذا أجاب فإنها لا تجب الإجابة، ولكن إذا شقت الإجابة دون الضرر مثل أن تكثر الدعوات الموجهة إلى الشخص وإذا أجابها أضاع مصالح كثيرة، فهل نقول إن الواجب هنا يسقط أو نقول إن الواجب لا يسقط إلا بواجب؟ هذا محل النظر، ولكن يمكن التخلص من ذلك بأن يستأذن من الداعي ويقول يا أخي أنا يلحقني مشقة في إجابة كل دعوة وأرجو أن تسمح لي وتعذرني، لأن الإجابة لأن وجوب الإجابة لحق المسلم وليس لحق الله عز وجل، وإذا كان لحق المسلم وعفى عنه سقط. إذن هذه ثمانية شروط لوجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس. نعم.
والثاني تكره وهي وليمة الماتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس.
والثاني هكذا قال المؤلف رحمه الله إنه مكروه فعله للناس، والصواب أنه محرم، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وإذا كان من النياحة فهو حرام بلا شك، ثم ما يترتب عليه من الأموال الباهظة التي تنفق يقتضي التحريم، ثم ما يحصل به من اجتماع الناس من القرى وما حول بلد الميت، وربما يكون في ذلك مشقة عليهم ولو تخلفوا لعيب عليهم، هذا أيضا مما يؤيد التحريم. ولهذا نسأل الله تعالى أن يهدي أخواننا الذين ابتلوا بهذه العادات فيقلعوا عنها، لأن عادات سيئة، ولا حجة لهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصنع لهم طعام يجتمع الناس إليه؟ لا، يقين قطعا لا. وأول من لم يجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن حضور الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر تسلية لهم، ومع ذلك لم يحضر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علل لأنه أتاهم ما يشغلهم، ولم يقل لأنه مات لهم ميت، لو قال لأنه مات لهم ميت لقلنا إن إرسال الطعام إليهم سنة مطلقة، لكن قال أتاهم ما يشغلهم. أما الآن فلا شغل، كل شيء موجود والحمد لله في البيت، وكل شيء يسهل صنعه، وإذا لم يمكن فالمطاعم قريبة، والحكم إذا ثبت العلة زال بزوانه. وعلى كل حال من شاهد ما يصنعه الناس في بعض البلاد لا يشك أنه منكر يجب اجتنابه وتغييره. ثم إنه بلغنا أنهم على رأس 40 ليلة يصنعون مثل ذلك. نعم، فيحصل عيد، يكون عيدا يتكرر، وليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر أو عيد الأسبوع الذي لا يحدث فيه فرح ولا سرور. فعلى كل حال الواجب علينا نحن طلبة العلم أن ننبه الناس ونبين لهم ذلك بيانا شافيا، دون أن ننكر عليهم ونعنفهم ونقول أنتم مبتدعة أنتم عصاة وما أشبه ذلك، لأن الناس إذا قيل لهم هكذا في أمر اعتادوه وصار عندهم كالعقيدة فإن ذلك ينفرهم ولا يستفيد الإنسان ولا يفيد، لكن بالتي أحسن. وإذا كان رجلا ذا وجاهة في قومه ومات عنده ميت وأغلق الباب ولم يفتحه لأحد كان هذا أكبر دعوة لتخلي الناس عن هذا المنكر. نعم.
الثالث من عدا ذلك فتستحب.
أولا في هذا عدا بالألف، والثاني من هنا في غير محلها، يعني نتكلم عن إيش؟ عن الداعي ولا عن الإجابة؟
إجابة.
عن الإجابة. وعلى هذا فتكون ما في هذا المكان أحسن. نعم.
الثالث ما عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر. ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا،
وعلم أن شروط وجوب الإجابة السابقة تنطبق على هذا فتكون شروطا لاستحباب الإجابة.
ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل، ويحرم في الحيض أو في طهر وطئ فيه أو بالثلاث، ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك ويجب على المولي إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة، ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، ويباح
عند بدلها،
ويباح عند الحاجة إليه.
الطلاق هو فراق الزوجة، والأصل فيه الكراهة لما فيه من تفويت المصالح العظيمة التي تترتب عليه وانشطار الناس، والعداوة بعد الولاية في الغالب، وإلا فقد يكون الأمر بخلاف ذلك، فهو مكروه. ويحرم في الحيض، إذا طلق في الحيض حرم، وإذا وقع الطلاق منه في الحيض فأكثر العلماء، أكثر الأمة علمائها وأئمتها على أنه يقع الحيض، هي يقع الطلاق، ولكن القول الراجح أنه لا يقع، القول الراجح أنه لا يقع. ولكن ما رأيك إذا انهمك الناس في الطلاق حال الحي، فهل لنا أن نسوسهم بما ساس عمر المطلقين ثلاثا، ونقول أنت الآن التزمت أنك مطلق فنلزمك بما ألزمت به نفسك؟ نعم، لا شك، لا شك. ولهذا يخطئ الإنسان إذا أفتى بعدم وقوع الطلاق في الحيض مطلقا، لأن الناس إذا لم يخافوا الله فلا بد لهم من كافر، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. وليس علينا حرج إن شاء الله، أولا لأن النصوص ليست بتلك الصريحة التي تدل على أن الطلاق في الحيض لا يقع، ما هي صريحة، بل بعضها يصرح بالوقوع. ثانيا أن عامة الأمة أئمتها وعلمائها على أنه يقع، فنحن إن شاء الله لسنا في حرج إذا رأينا أن الناس قد تتايعوا في طلاق الحيض ولم يبالوا ولم يحترموا حرمات الله، فلنا أن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. وكذلك يقال في الطهر الذي وطئ فيه، وكذلك قال عمر بالثلاث، ما أقول قال، أقول قال عمر بالثلاث، أنه إذا أوقع الإنسان الطلاق الثلاث فهي حرام، وألزمهم عمر بما التزموا به فمنعهم من الفيئة والرجوع إلى المرأة، وهذه من سياسات الحكيمة رضي الله عنه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم الطلاق في النفاس، وهو صحيح، فالطلاق في النفاس حلال ويقع به الطلاق، وذلك لأنه إذا طلق في النفاس فقد طلق للعدة، إذ أن النفساء لا يكتسب نفاسها من العدة، فتشرع في العدة من حين الطلاق. وبماذا تعتد؟ بثلاث حيض. وغالبا أن المرأة إذا كانت ترضع أنها لا تحيض حتى تبطن الولد، فتطول المدة ولا بأس. المهم أن النفساء لا يحرم طلاقها، بل طلاقها جائز، لأنها طلقت لإيش؟ للعدة. فصدق على هذا المطلق أنه امتثل أمر الله. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فهذا واضح أن المراد طاهرا من إيه؟ من الحيض، لأنه هو طلقها في حيض. وأيضا قال أو حاملا، فهي ليست نفسا. وعلى هذا فيكون الطلاق في الحيض غير طلاق بدعي، بل هو واقع. نعم الطلاق في النفاس، فيكون الطلاق في النفاس غير طلاق بدعي، بل هو واقع وجائز. طيب، بالثلاث، الثلاث سواء كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ متكررة فهي حرام. حتى لو قال أنت طالق ثلاثا فهو حرام، أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهو حرام. نعم. يقول ويجب يعني الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة يعني الرجوع. من المولي؟ المولي هو الذي حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من 4 أشهر، فيطلب له 4 أشهر ويقال له إن رجعت وجامعت أهلك فهذا المطلوب، وإلا فإننا نطلق عليك إن طلبت الزوجة ذلك. قال ولمن أصرت على ترك الصلاة أو أبت العفة. من أصرت على ترك الصلاة فالصحيح أن نكاحها ينفسر، لأنها إذا أصرت على ترك الصلاة صارت كافرة، صارت كافرة مرتدة، ولا يحل للمسلم أن يبقى مع أن تبقى معه امرأة مرتدة. كذلك إذا أبت العفة والعياذ بالله بأن كانت عاهرا بغيا تزني، فإنه لا يحل له إمساكه، لأنه إن فعل كان ديوثا، نسأل الله العافية، وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. وإذا كانت الزانية لا يجوز ابتداء نكاحها، فكذلك لا يجوز الاستمرار في نكاحها. نعم. قال ويستمر إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاق، يعني إذا لم تستقر نفسيتها في بقائها معه لسبب من الأسباب أو لغير سبب وطلب الطلاق، فالأفضل أن يجيبها. أما إذا طلب الطلاق لغضب أصابه فلا يطلقها، لأنه كثيرا ما تغضب المرأة وتقول للزوج طلقني، ثم إذا طلقها صرخت وطلبت الرجوع، فينظر في هذا. إذا كانت تتضرر ببقائها في حال الهدوء وطلبت الطلاق في حال الهدوء فإن المستحب أن يطلقها، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. أما إذا كان ذلك ناتجا عن غضب فليتأنى. ويباح عند الحاجة، ومن الحاجة ألا تستقيم الأمور بينهما، فهذا حاجة فليطلق. نعم.
ومن التقاسيم الصحيحة أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق الثلاث أو كمل
يصلح،
أو إذا كان الطلاق على عوض، أو كان قبل الدخول أو في النكاح الفاسد، وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة، وكذلك أنواع الفسوخ إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب.
ومن إذا كمل الطلاق الثلاث أو كمل الطلاق الثالث بانت منه بينونة كبرى. ويعني العلماء رحمهم الله بالبينونة الكبرى أنها لا تحل له بعقد حتى تنكح زوجا غيره، أو إذا كان على عوض فإنها تبين منه لكنها بينونة صغرى. ومعنى البينونة الصغرى أنها تحل له بعقد، وإنما كان لا يملك رجعتها إذا كان على عوض لأنها افتدت نفسها بالعوض فصار كعقد البيع بين المتبايعين، فلا يملك الزوج أن يرجع. لكن لو قال أنا أرد العوض وأريد المراجعة نقول لا يصح، لأنه ثبت الطلاق على هذا الوجه، أي على وجه البينونة والمعاوضة. ولكن إذا كنت راغبا وهي راغبة فاجعل العوض الذي تريد أن تردها إليه اجعله مهرا وتزوجها على عقد جديد. فإن قال أنا أريد أن أرجع لئلا يحسب علي الطلاق نقول هو محسوب عليك إذا وقع بلفظ الطلاق سواء رجعت أو لم ترجع، أو كان قبل الدخول والبينونة هنا صغرى والمراد قبل الدخول أو الخلوة، لأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا الخلوة ولا سيما الخلفاء الراشدون جعلوا الخلوة كالجماع. فإذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فهو طلاق بائن. لماذا؟ لأنه ليس عليه عدة، بمجرد ما يطلق تبين منه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طيب، أو في النكاح الفاسد. سبق أن النكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء في صحته، فهذه إذا طلق وهو لا يعتقد الصحة فإنها تبين منه. أما إذا كان يعتقد الصحة فإنها لا تبين. فلو فرض أن رجلا يرى أن النكاح بلا شهود جائز ثم نكحها بغير شهود ثم طلقها، فهل تبين؟ نقول لا تبين. لماذا؟ لأنه نكاح صحيح في اعتقاده فلا تبين منه. اما لو كان يعتقد انه فاسد ولكنه تجرأ بالاول وتهاون ثم بعد ذلك ندم وطلق، فهنا يكون الطلاق بائنا، لانه لا يمكن ان يرجع في طلاق يعتقد في نكاح يعتقد انه فاسد. واذا انقضت عده الرجعيه قبل الرجعه هنا الطلاق ليس ببائن في الواقع لكن تبين منه كما قال المؤلف، تبين المرأة الرجعية إذا انتهت إيش عدتها قبل المراجعة. كذلك أنواع الفسوخ التي تقع في النكاح كلها بينونة، مثل أن يفسخها لعيب فيها أو تفسخه لعيب فيه أو تفسخ النكاح لعدم الوفاء بالشرط أو يفسخ النكاح لأنه اشترطها على صفة معينة ولم تكن. المهم جميع أنواع الفسوخ كلها إيش بينونة لا يملك الرجعة فيها إلا بعقد جديد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد ذكر أن للنكاح 20 فرقة ذكر 20 فرقة وتختلف طلاق وفسخ وانفساخ وغير ذلك.
ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الزوجات إلى من تجب لها النفقة، وهي كل زوجة في حبال زوجها أو طلقها رجعيا وهي في العدة أو كانت حامل مطلقا، ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز والمطلق.
هنا يحصل أن يقال وإلى من لا تجب ليطابق إيش أول الكلام، يطابق إلى من تجب وإلى من لا تجب لها.
وهي الزوجة الناشز والمطلقة البائن بلا حمل. وقد ذكرنا وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من 20 فرقا بين النكاح وبين سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة، وملخصها أن النكاح من أجل العبادات، وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى الصالحة الصالحة جامعة الأوصاف المقصودة، وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها، وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. وأما المحللات منه كذا شيء
لعله وأن من حتى العبارة من يبغى وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة. فيها اختلاف. الظاهر فيها اختلاف. لو قال وأن الحر محتوم عليه إلى أربع لا يزيد عليها. وأن المحللات من محصورات، وأن المحللات من محصورات، فالحر محصور عليه إذا أرضى لا يزيد عليها. هنا يستقيم الكلام. وأن المحللات من محصورات فالحر محصور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. والعبد إما ساقطة من نصها أو إنها
وأن المحللات منه محصورات فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. وأنه لا بد
من البيع يجوز يشتري الإنسان أربع إبل وخمس وعشر وعشر وما شاء هنا. وكذلك الإماء يجوز أن يشتري من الإماء ما شاء وأن يتسرى ما شاء.
فالحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليها. وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول القولين، ولا بد فيه من تعيين الزوجين، ولا بد فيه من صداق وإن قل. ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. وأما الطلاق
قوله رحمه الله من إيجاب وقبول قوليين وغيره. البيع يجوز بالمعاطاة، يجوز بالمعاطاة، وألا يتكلم المتعاقدان بشيء. فإذا أتيت إلى الدكان وقد كتبت الأسعار على كل شيء منه، وأخذت هذه السلعة ووضعت ثمنها في المكان المعد لوضع الثمن، يجوز أو لا؟ وإن لم يعلم البائع يجوز، مع أن ما في إجابة قوة القول. ولكن لو حصل الإيجاب والقبول بالكتابة في النكاح ينعقد، فإنه ينعقد مع أنها صيغة غير قولية. لكن هل نقول ينعقد بشرط أن لا يستطيع النطق، أو نقول يجوز وإن استطاع؟ الظاهر الثاني، وأنه إذا وقع الإيجاب بالكتابة والقبول بالكتابة وشهد الشهود على ذلك فإنه ينعقد. نعم.
ولا بد فيه من تعيين الزوجين ولا بد فيه من صداق وإن قل، ورتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. وأما الطلاق،
نعم،
وأما الطلاق،
نعم، قوله رتب عليه تحريم المحرمات بالمصاهرة. من المحرمات بالمصاهرة؟ المحرمات بالمصاهرة الذي يثبت فيه التحريم بالمصاهرة أربعة أصناف: أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة، وأصول الزوج وفروعه أصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، وأصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة. أفهمتم؟ ها؟ فهمتموها الآن؟ ما فهمتموها؟ عقيل فهمها؟ من؟ ما الأصناف التي تحرم بالمصاهرة؟ هذا اللي كنت أقول. أعد الجواب. نعم. أصول الزوجة وفروعها على الزوج خاصة، وأصول الزوج وفروعه على الزوجة خاصة، كذا؟ طيب، هل يجوز مثلا لابن الزوج أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ يجوز، لأن أصولها إنما يحرم على الزوج فقط. وهل يجوز لأب الزوج أن يتزوج بنت زوجة ابنه من غير ابنه؟
نعم
نعم، لأن هذا القاعدة انتبهوا لها. المحرمات بالمصاهرة أربعة أصناف: أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة الخاصة. وفروع الزوجة وأصولها على من؟ على الزوجة الخاصة. لكن ثلاثة أصناف منها يثبت فيها التحريم بمجرد العقد، وواحد لا بد فيه من الدخول. ما الذي يثبت فيه التحريم بمجرد العقد؟ أصول الزوج وفروعه وأصول الزوجة، هذه الثلاثة بمجرد العقد يثبت بها التحريم. فروع الزوجة لا يثبت فيهم التحريم إلا إذا دخل بالزوجة، واضح؟ طيب، فإن قال قائل: يرد على حصلكم هذا أخت الزوجة، أخت الزوجة، نقول هي غير محرمة، أخت الزوجة غير محرمة. ومن قال إنها محرمة إلى أمد فقد خالف القرآن، ما هي محرمة؟ المحرم الجمع. وانظر إلى التعبير القرآني: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، فالمحرم الجمع. أما الأخت فليست محرمة، ولهذا لو شبه زوجته بأختها لم يكن ظهارا، لأن الزوجة غير حرام. نعم.
أخت الزوجة ليست حرام.
أي ما حرام، لأن أخت الزوجة ليست حرام. نعم.
وأما الطلاق،
نعم،
ولا وأن
ها؟
وأن الطلاق فيه
ما تفعل على ما سبق. نعم صحيح، وأن الطلاق فيه.
وأن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاث، فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه، وأنه إذا فارقها رتب على الفراق. وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها وما دامت فيها لا تحل لغيره، وأن جميع مخلفات الميت تورة عنه.
طيب لا تحل لغيره وتحل له، ما دامت الزوجة في العدة هل تحل لزوجها؟ نعم أو باين، إذا كانت رجعية أو باين، لأنه يجوز أن يخطبها ويتزوجها.
وأن جميع مخلفات الميت تورث عنه من أموال وحقوق إلا الزوجة، إلا الزوجة لا تورث عنه بل ترثه، وأنه يجوز جعل الصداق أو يجوز جعل الصداق.
وكانوا في الجاهلية يرثونهم، إذا مات الإنسان ورثوا زوجته كماله، وجعلوها لمن شاءوا، إما أن يتزوجها قريبه أو يزوجها ابنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. نعم.
وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، وأن له أن يزوجها بدون صداق، بدون صداق مثلها، وله إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وأنه لا.
كل هذه المسائل الظاهر للشيخ رحمه الله رجع عنه، لأنه تخالف ما هو معروف من اختياراته. فمثلا يجوز أن يجعل أنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيه، الصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز أن يجعل شيء من الصداق لا لأبيه ولا لغيره، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان ما شرط قبل عصمة النكاح فهو لها، وبعد العصمة يعني بعد العقد لمن شرط لها، لكن قبل العقد هو لها. وهذا هو الذي تقتضي الحكمة، لأننا لو كنا يجوز لأبيها أن يشترط لنفسه شيئا من المهر صار يتضرر بها، يزوجها من يعطيه كثيرا، ويحرمها من يعطيه قليلا وهو أهل، فلا يجوز له أن يشترط لنفسه من الصداق لا الصداق ولا بعض. كذلك له أن يزوجها بدون صداق مثلها، أيضا فيه نظر، إلا إذا أذنت، إذا أذنت فلا بأس، لكن بدون إذنها يكون صداق مثلها 10,000 ريال ثم زوجها ب1,000 ريال بدون رضاها، مع أن المهر لمن لها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وله إجبار البكر الصغير على النكاح، له إجبار البكر الصغير على النكاح، هذا فيه نظر أيضا، لأن نقول لا يجوز أن نزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ سنا تعرف فيه النكاح ومصالح النكاح، وإذا بلغت هذا فلا بد من إذنها. فإن قال قائل: يرد عليكم أن أبا بكر زوج ابنته عائشة وهي صغيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: إذا كانت بنتك مثل عائشة وأنت مثل أبي بكر والزوج مثل رسول الله، نعم، فهذا قياس، تزوجها. لكن أن ذلك، أن هذا كون الزوج مثل رسول الله مستحيل لأنه لا نبي بعده، وكونك أنت مثل أبي بكر هو مستحيل أيضا، لأنه لا يمكن أن تصل إلى أن يصدق عليك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. بنتك تصل عائشة؟ ما تصل عائشة. فلهذا يجب إذا أردنا أن نستدل أن يكون المدلول مطابقا للدليل. طيب
شيخ بارك الله فيكم، عندي إشكال في حديث والمراد إزالة الإشكال، يعني حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن زوجتي لا تمنع إذا لامس، فقال: طلقها. فقال: أخاف أن تتبع نفسي. فقال: استمتع بها. فأذن له في بقائها معه على أنها لا تمنع إذا لامس.
هذا اختلف العلماء في قوله لا تمنع يد لامس، هل المعنى أنها تمكن الناس من مسيها من مسيها أو أنها تصافح الحجاب؟ ثم قالوا أيضا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال استمتع بها فلعله دعا الله عز وجل أن تستقيم هذه المرأة. نعم نعم.
بارك الله فيكم. فعل عمر رضي الله عنه هو من السياسة الشرعية التي يعني عرف بها رضي الله تعالى عنه، فهل هذه السياسة تكون سنة لكل مفتن لكل مفتي يرى تطيع الناس في مسألة معينة؟
إذا كانت حراما، إذا كانت حراما له أن يمنعهم بأي وسيلة. بأي وسيلة؟
رضي الله عنه كان خليفة.
نعم.
عمر رضي الله تعالى عنه كان خليفة.
نعم.
فهل فإذا أذن للمفتين بذلك اختلف الناس؟
ما يهم. أنا ماذا إذا عرفت من هذا الرجل ما يبالي يطلق ثلاث ولا يبالي؟ لي أنا أقول والله ما تحل لك. وكما قلت لكم إن في عذر لنا في مسألة الطلاق، كذلك أيضا المسألة الأخرى لنا أن نمنع الناس مما نرى أنهم يتهافتون فيه وهو محرم. مثلا النقاب في الأصل جائز، يجوز المرأة أن تنتقب إلا إذا كانت محرمة بحج أو عمرة، لكن إذا رأينا من النساء التهافت عليه والتهاون فيه وأن المرأة تفتح لعينها أكبر مما يلزمها لنا أن نمتنع من الفتوى من أجل أن نرزعهم بذلك. نعم. لا لا.
رجل قال لزوجته خليت من ذمتي، قال لها ثلاث مرات.
إيش؟
خليت من ذمتي.
هي نعم.
ثلاث مرات.
نعم.
ثلاث سنوات.
ها؟
ثلاث سنوات كل سنة مرة.
كل سنة مرة. عيد مبارك. كيف هذا؟ يعني مقنن لها كل ما 12 شهر؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.